صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 39 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الدرس السابق عرفنا أن يوشع ابن نون قاد بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام ودخل بهم الأرض المقدسة وظل يحكمهم، ثم خلفه عدة ملوك على مدى أكثر من 460 سنة. ولكن بعد مدة دب الضعف في بني إسرائيل بسبب عوامل أهمها انتشار الذنوب والمعاصي فيما بينهم، وعلى رأس هذه المعاصي والذنوب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء كانوا يتفننون في قتل الأنبياء وقتل المصلحين الذين يقومون برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن المعاصي الخطيرة التي انتشرت بينهم الزنا، والزنا عامل هدم خطير جدا في انهيار الشعوب وانهيار الأمم، والزنا عامل مهم جدا في انتشار الضعف والخور والميوعة والذل بين الشباب في أي أمة، والشباب هم درع أي أمة. يعني عندما ينخر الأسود في الشباب وقوة الشباب، من يدافع عن الأمة ومن يتولى الجهاد، من يتولى حماية الأمة وأعراض الأمة؟ إذا الشباب ضعف ودب فيه الخور والميوعة والانجذاب إلى هذه سنة الحياة، يعني هذه سنة من سنن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فمن محصلات هذه العوامل يا أخوة، انتصر عليهم أعداؤهم أكثر من مرة ثم هزموهم الهزيمة المنكرة. ومن كانوا أعداءهم؟ الجبارون أو العماليق أو العرب، كانوا أعداء بني إسرائيل، لكن هم كانوا وثنيين طبعا، هم العرب، فاستطاعوا أن يهزموهم. وأحيانا يسلط الله الظالم على الظالم حتى يعني يهلك بعضهم بعضا، أو يسلط الكافر على المسلم العاصي أو المؤمن العاصي حتى يستفيق، على هذه الأمور تكون سبب في إفاقته. فاستطاع الجبارون أن يهزموهم هزيمة منكرة، وأن يخرجوهم من ديارهم، وأن يأخذوا منهم التابوت الذي فيه التوراة وفيه بعض الآثار المنسوبة إلى موسى وإلى هارون عليهم السلام. وكان من أكبر أسباب هزيمتهم الجبن وتقاعسهم عن القتال، تقاعسهم عن القتال، فخرجوا. ففي النهاية لما أفاق بعض عقلائهم طلبوا من نبي كان مبعوثا لهم أن يختار لهم ملكا، فاختار لهم طالوت كما عرفنا في الدرس الماضي. المهم في النهاية يعني بنو إسرائيل تقاعسوا مجموعة بعد مجموعة، لما كتب عليهم القتال تولوا كما قال القرآن إلا قليلا منهم، ولما بعث إليهم الملك ما أرادوا أن يتبعوه إلا لما جاءت آية، ولما استقر الملك لطالوت وأخذهم ليقابل بهم الأعداء الجبارين بقيادة جالوت قال لهم وأخبرهم بهذا الاختبار كما جاء في القرآن، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، الله يختبر صمودكم وقوتكم وصبركم وتحملكم بهذا النهر الذي سنعبره وسنجاوزه. من يشرب من هذا النهر يكون شرب هذا علامة على أنه لا يستطيع الاستمرار معنا، ما يملك القوة التي تؤهله للاستمرار معنا إلا من اقترف غرفة بيده لمجرد سد الرمق فقط، فشربوا منه إلا قليلا منه. وكما عرفنا في آخر الدرس الماضي إن الذين رغم أن عددهم كان بالآلاف كما قال ربنا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، كان عددهم كبير جدا، لكن في النهاية لم يصفو الأمر، لم ينتهي الأمر مع عدد منهم إلا قليل جدا، كان عددهم 313 كما قال أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كنا نتحدث أن أصحاب بدر بعدد أصحاب طالوت، ومعروف أن أصحاب بدر كان عددهم كام؟ 313. فتصور بقى 313 خلاصة من عشرات الآلاف بل ربما من مئات الآلاف، حتى نعرف أن الانتصار لا يكون بالقلة ولا بالكثرة، إنما الانتصار يكون بعوامل على رأسها تقوى الله عز وجل والأخذ بكل الأسباب البشرية التي هي في الإمكان، ثم قبل وبعد ذلك كل التوكل والاعتماد واللجوء وطلب المدد والعون والنصرة من الله عز وجل، هذا هو أهم سبب من أسباب النصر. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه طالوت واللي معاه القلة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، حتى القلة أضغطوا وانبهروا أول ما رأوا المنظر ورأوا الأعداد الرهيبة والأسلحة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن الله عز وجل يختار من بينهم من يثبته. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هنا الظن بمعنى اليقين يا إخوة، أحيانا الظن في القرآن بيستخدم بمعنى اليقين، زي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فالناس اللي عندهم يقين بلقاء الله عز وجل وإن هم بيعملوا من أجل إحدى الحسنين، إما النصر والتمكين للدين في الدنيا وإما الشهادة والحصول على رضا الله عز وجل في الإيه؟ في الآخرة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبدأت المعركة، المعركة بدأت بين الفريقين، كان من عادتهم دايما يبدأوا بموضوع المبارزة، إما إن الملكين قائد الجيشين يتبارزا أو على حسب ما يتفق. ففي البداية طالوت أعلم أن أي جند يتمكن من قتل جالوت فإنه سيكافئه بميراث الملك من بعده وبتزويجه بنفسه، أي جندي يتمكن من قتل جالوت له الملك من بعده من بعد طالوت يعني، ثم يزوجه ايضا ابنته. وكان من بين الجنود رجل يعني شاب ضعيف نحيل، يعني جسمه ضئيل كما وصفه كثير من المؤرخين والمفسرين، لدرجة ان لما طالوت راح يختار ارسل الذين يعني يجمعون الجنود للقتال فرأوا رجل عنده اولاد كثيرين، فأخذوا معظم أولاده وتركوا هذا الولد يعني شاب النحيل الضعيف فلما ذهبوا الى طالوت ووصفوا هذا الشاب قال لا, لا بد وان تأتوا بهذا الشاب, يعني بالمواصفات, يعني قرأ يعني سمع المواصفات, وفي المهم أتوا به. مين هذا الشاب؟ داود عليه السلام. وده كان بداية ظهور نجم ايه؟ نجم داود عليه السلام. وبدأت المعركة, وكان داود من ضمن ادوات القتال اللي بيقاتل بيها. عارفين اطفال الحجارة, اطفال الحجارة بتاع الانتفاضة, الانتفاضة اللي اسرائيل تحايلت على القضاء عليها بفخ اصله, بفخ اتفاقية اصله. اطفال الحجارة اللي بيعملوه في الجنود الاسرائيليين, عارفين المقلاع, المقلاع عبارة عن قطعة من الجلد او من القماش او من الخيش, وتربط بحبل وتملأ بالحجارة او بالطوب او بالمقاد, ثم يعني يلفها اخر مرة ثم يقلب بها على الايه؟ على العدو. اكيد انت شفتوا هذا, هو ده كان نفس السلاح. مين؟ سلاح داود عليه السلام في المعركة. وبدأت المعركة بالدعاء واستمطار النصر واستمطار القوة واستمداد المدد من الله عز وجل. وده سلاح مهم, الدعاء سلاح خطير جدا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. افرغ, هم محتاجين لكميه كبيره من الايه؟ من الصبر. افرغ علينا صبرا, ووصيه النبي عليه الصلاه والسلام, واعلم ان النصر مع الايه؟ مع الصبر. النصر مع الصبر, لان الصبر معناه التحمل, معناه الثبات, معناه ان الانسان يجود بنفسه في سبيل الله عز وجل. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في دأب كل المقاتلين مع الانبياء على مر التاريخ, انهم لا يضعفون ابدا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير, ومعنى ربيون نسبة الى الرب, يعني ربانيون, ربانيون او ربيون يعني اجيال شابة, بمعنى الربة, الجيل الشاب, الجيل الصاعد الذي يحمل السلاح والذي ينشأ يعني يبذل طاقة الشباب في طاعة ربه والبذل لدينه ولعقيدته والرسالة التي خلق من أجلها. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسراف خلبان. يطلب مغفرة الذنوب قبل النصر, يطلب مغفرة الذنوب قبل ما يطلب النصر, يطلب مغفرة الايه؟ الذنوب, لأن الذنوب فيها خراب كبير, فيها آلات كتير. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا دأب كل المقاتلين مع الأنبياء على مر التاريخ, وعلى رأس هؤلاء الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. هذا هو الدعاء. وفعلا بدأ جالوت يقول من يبارز, من يبارز, فبرز له مين؟ داود. فنظر له كده واحتقروا, قال يا بني أنا لا أريد أن أقتلك, لا أريد أن أريق دمك. قال ولكني أريد أن أقتلك وأريد أن أتقرب إلى الله بدمك. يعني شوف كلام عجيب من سيدنا داود. في النهاية تمكن داود بقذفة واحدة من هذا المقلاع أن يقتل جالوت. وجالوت كان معروف بضخامته و بجسمه وعضلاته مفتولة وبقوته, ومعنى ان قائد الجيش يقتل اعرف خلاص ان الجيش ايه؟ انتهى خلاص الجيش ده, خاصة في المعارك القريبة. والى الان لما اي قائد او ضابط كبير يقتل هذا لا شك بيؤثر في معنوية الايه؟ الجيش. فانظر ماذا قال الله, فهزموهم باذن الله. فهزموهم بإذن مين؟ مش بكثرتهم, لأنهم كانوا قلة. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وما دام قتل داود جالوت يبقى لابد ان يحقق له الوعد. لا وعد مين؟ وعد طالوت له. ولذلك قال بعدها مباشره واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء. لاحظ هنا ان ربنا بيقول ملك مسنود بحكمه، ملك تسنده ايه؟ حكمه. والحكمه معناها وضع الشيء في موضعه. الحكمه خلاصتها ايه؟ كلمه معناها ايه؟ وضع الشيء في موضعه. اللين في موضع اللين، والشده في موضع الايه؟ الشده، والسياسه في موضع السياسه، والضرب في موضع الضرب. حكيم. شوف بقى لما الحكيم اللي كانوا زمان يسموا الدكتور كانوا يسموه حكيم، انه يعني الادويه بتبقى بالمقادير بالملي. ده المرض ده يستاهل غذاء وفيتامينات او كذا او كذا. حكيم، كل شيء بحكمة. فالحكمة عموما معناها وضع الشيء في موضع. يعني في ناس بتفكر ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ان معنى كلمة الحكمة ان اللين على طول خاص. لا، ده ممكن من الحكمة احيانا لابد من الحرب، واخد بالك ولا؟ ومن الحكمة احيانا تكون السياسة، ومن الحكمة احيانا يكون الترهيب والترغيب. فليست الحكمة معناها كما يفهم بعض الناس ان يكون الايه؟ الترغيب على طول خاص واللين على طول خاص. لا، هذا ليس حكمة. في ناس ما بتجيش الا بالضرب على دماغه. يعني في نوعيات كده. امال ليه ربنا يشرع الجهاد؟ يعني هو لو ربنا يشرع الجهاد يبقى ربنا مش حكيم. ربنا حكيم. ومين اللي نفذ الجهاد؟ ومين اللي قام بالجهاد؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم. فكان يعرف امتى يضرب بالسيف، وامتى يتكلم بلسانه، وامتى يجادل بالحجه. هي دي الحكمه. فالملك لما يكون مسنود بحكمه يا اخوه يكون ملك سبب في عمار، وسبب في رقي، وسبب في صلاح، وفي عزه، وفي نصر، وفي خير، وفي رخاء. لكن لما يبقى في ملك بدون حكمه يبقى سبب في خراب ووبال ودمار. اول الدمار يكون على صاحبه نفسه، على صاحب الملك، ثم يكون على الناس اللي بيحكمهم. فولدت شوف الربع اللي بعدين سوره البقره على طول ربنا بيقول ايه على النمرود بتاع ابراهيم، يقول الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. في حكمه؟ مفيش حكمه تسمد الملك ده. عشان كده اول ما تجرع على مين؟ على ربنا. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. لان عنده ملك بدون ايه؟ بدون حكمه. لكن ربنا بيقول عن سيدنا داود واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما شاء. وحشوف بالتفصيل هذا الايه؟ هذا الاجمال. ثم يعقب الله بقاعده مهمه جدا بعد الصراع بين بنو اسرائيل وبقياده طالوت، وبين العماليق او الجبارين او العرب الوثنيين بقياده جالوت. الله يعقب بهذه السنه الابديه، سنه الله، لن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ده يضرب داود يضرب داود، ده يهاجم داود يدافع عن داود يدافع عن داود يدافع عن ده. ولازم الحق يكون له حماه، لازم الحق يكون له حماه وله مناصرين يدافعوا عنه. الحق ما ينتصر كده بالراحه وبالبساطه، زي اللي بقول لك ما في حل عندنا الا الحوار، ما في الا الحوار. حتى لو ناخد حتى 1% بالحوار خلاص، ناخد 1% بالحوار. طب خليك ورا الحوار. ربنا بيقول في سوره محمد عليه الصلاه والسلام سوره القتال، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. صحيح ان الحوار مهم جدا، احنا بنؤمن بالحوار، لكن الحوار مع ضعفاء مش هنساوي شيء. فما تعدي نفسك لما وراء الحوار، اعدي نفسك لما وراء الحوار. اما ان تستند للحوار فهذا لم يجد يا فتيل، مش هجيب نتيجه. كل الناس مجمعين على هذا، يعني ده امر بدهي مثل 1+1=2. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لفسدت الارض. تصدر بقى لما تظلم الطغيان يعم الارض ومفيش حماه للحق، ايه النتيجه؟ قال لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في التعقيب على هذه القصة. في سورة الحج الله يبين هذه السنة أكثر ويقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ما قالوت من حكم بني إسرائيل؟ داود. داود من ذرية يهوذا، يهوذا ابن يعقوب. يبقى رجع الملك لمين؟ لبني يهوذا. احنا قلنا ان طالوت كان من ذرية مين؟ بنيامين. واولاد يهوذا ذرية يهوذا ما كانوش عاجبهم ان يكون له ملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من الناس، فرجع الملك الى داود. ولكن داود جمع، لاحظ هذا، ان يوشع كان ملكا وكان نبيا، وبعد اكثر من 460 سنة عاد الملك ليتحد مع الايه؟ مع النبوة. الملك مع النبوة. فداود ملك نبي، داود ملك نبي، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما شاء. وداود طبعا من الأنبياء والمرسلين. فداود له مكانة كبيرة بالأنبياء ومكانة كبيرة أيضا بالملوك. سيدنا داود كان معروف برقته وبلينه وبتأوهه وتضرعه إلى الله عز وجل. فأول ما كرمه الله عز وجل أوحى إليه بالزبور، كما قال في القرآن أكثر مرة: وآتينا داود زبورا. والزبور عبارة عن ثناءات وتمجيدات ولله عز وجل، عبارة كل يعني هو ليس تشريعا، وهو ملحق بالعهد القديم عند اليهود وعند النصارى. عند اليهود بيلحقوه بالتوراة، وعند النصارى العهد، عند النصارى الكتاب المقدس عندهم مقسم لقسمين: العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم عندهم هو التوراة والملحقات التوراة، هم بيلحقوا بالتوراة ايه؟ بالزبور. الزبور اوحى الله به لمين؟ بلا داود. والتحريفات اللي في الزبور ليست كالتحريفات اللي موجودة في التوراة. ليه؟ لأن التوراة كانت فيها عقيدة وفيها أخلاق وفيها عبادات وفيها تشريعات، فالتحريفات لحقت بها أكثر. لكن المزامير اللي نطلق عليها المزامير، الزبور أو المزامير، ومزامير جمع مزمور، ومزمور يعني فيه فصول. ونفس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كلمة المزامير، نفس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كلمة المزامير. فدي عبارة عن أدعية وثناءات وتمجيدات بيثني على الله عز وجل، واخد بالك؟ زي مثلا كنموذج مثل مثلا آخر صوت الحشر عند: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. قبلها: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهكذا تمجيدات وثناءات على الله عز وجل. والله عز وجل يحب من في العبادة، يحب أن يثني عبده عليه. الله عز وجل يحب أن يثني أي عبد، يثني على الله ويمجد، أصلاً هو أهل الثناء وهو أهل المجد سبحانه وتعالى. فكل المزامير بهذا الأسلوب. للأسف الشديد المؤرخين، طبعا المؤرخين المجرمين الملحدين اللي ما يعرفوا حاجة اسمها انبياء ولا يعرفوا حاجة اسمها واحد، اللي بيقولوا ان الدين ده عبارة عن مخترع، الناس هم اللي اخترعوا الاديان واخترعوا حاجة اسمها الله واخترعوا حاجة اسمها الرسل والانبياء. فبقول لك ايه؟ بقول لك: وقد قال الباحث الفلاني ان بني اسرائيل قد تأثروا في الحضارة المصرية القديمة، حيث انهم اقتبسوا من أناشيد إخناتون التي كان يمجد بها قرص الشمس وأدخلوها في المزامير التي كان يقول ينشد بها داود. يعني كانوا يقولك إن داود غش المزامير من مين؟ من إخناتون. إخناتون اللي كان بيعبد الشمس، بيعبد قرص الشمس عند الفرح. فيقول لك ليه؟ لأنهم وجدوا إن فيه شبه بين الكلام اللي كان بيقوله إخناتون لقرص الشمس والكلام اللي بيقوله داود لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى، على أنه الإله الواحد المتوحد المتفرد العليم الحكيم القدير اللطيف الرؤوف الودود كذا كذا، أسماء الله الحسنى وصفاته الإيه؟ العلى. فشوف ماذا كفرهم وصلوا لدرجة إيه؟ يقول لك إن داود غش الأناشيد دي من إخناتون اللي هو اللي يسموه الأول من وحد الله، يقولوا أول الموحدين أو الوحدين. أما آدم كان إيه؟ آدم كان وثني، كان يعبد الأصنام. لما أقول لك هما العملية بدأت الأصل هو الأصنام، لكن الإنسان لما ترقى في الفكر قال بدل ما أعبد الأصنام أنا أعبد إله إيه؟ إله واحد. فكأن الدين من اختراع الإيه؟ يا أخوانا دين مدرسة مسيطرة في دراسة التاريخ، صدقوني دين مدرسة مسيطرة في دراسة التاريخ. لا تؤمن بإله ولا تؤمن بأنبياء ولا تؤمن برسل، وإن داود مجرد شخص عادي، مجرد إنسان استطاع بعبقريته إن يقود بني إسرائيل، وإن واحد وإن محمد عبارة عن عبقري، راجل عبقري جه من الصحراء، فواحد قوم بتنظر إلى التاريخ بهذا الأسلوب، تفسير المادي للتاريخ أو التفسير الجبلي للتاريخ، سواء كانت المدرسة الغربية أو المدرسة الشرقية إلى آخر الأمور دي كلها. فالمهم سيدنا داود أوحى الله إليه الزبور، فكان يناجي به الله عز وجل وخصوصا في قيام الليل. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كما جاء في كتب السنن كان يسمع أبا موسى الأشعري وهو يتلو القرآن. سيدنا أبو موسى الأشعري كان صوته جميل جدا جدا جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعه مرة وهو يتلو القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد الأمة بالليل، وكان يعجب بيوت الأشاعرة بالذات، الأشاعرة اللي هم جايين منين؟ من اليمن، جايين من اليمن وسكنوا وهاجروا إلى المدينة الإيه؟ المنورة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجول بين بيوتهم، فكان يسمع أصواتا تأتي من بيوتهم لها دوي كدوي النحل، من تلاوة الإيه؟ من تلاوة القرآن. كانوا يقرأوا القرآن بالليل ويصلوا بالليل ويقوموا بالليل، فبيوتهم كانت تتميز بان تنبعث منها اصوات لتلاوه القران. فمره سمع ابو موسى هو ايه وبيتلو القران، ففضل يسمع النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين ثاني يوم بيقول له يا ابا موسى لو رايتني وانا اسمع لك الليله او البارحه او الامس لقد اعطيت مزمارا من مزامير ال داود، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام معنى اعطيته مزمارا يعني ايه؟ صوت جميل. مزمار يعني الصوت الايه الجميل، لان معروف ان سيدنا داود كان صوته جميل جدا 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 في الثناء والتمجيد والثناء على الله عز وجل، مدح الله عز وجل. فقال له لو كنت اعلم يا رسول الله انك تستمع الي لحبرته لك تحذيرا، لو كنت اعرف انك انت تسمعني كنت بذلت مجهود اكثر في تحسين الصوت وفي تزيين الصوت. ومن السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام تزيين الصوت بالقرآن بقدر الاستطاعة. أنا بقول بقدر إيه؟ طبعا الناس مختلفين، الناس مواهب وكل ميسر لما خلق له، الناس مواهب في موضوع تلاوة القرآن. فالإنسان اللي يقدر يحسن صوته، بس الشرط إن لا يكون على حساب الأحكام ولا على حساب الإيه؟ الألفاظ والمعاني، وإن يكون خالص مخلص لله خاشع لله عز وجل، ما يقصد الرياء ولا يقصد مدح الناس ولا ثناء الناس عليه. بلغ من حسن العلماء اتفق على ان احسن صوت خلق على وجه الارض هو صوت مين؟ داود عليه السلام. لدرجة انه لما كان يتلو الزبور، لما كان يتلو الزبور كانت الجبال والطيور والمخلوقات تتجاوب معه وترجع معه التسبيح والتحميد والتهليل لله عز وجل. تصور الجبال ترد ايه صدى صوته، لما كان يقعد كده ويثني على الله ويمجد الله، تصور لما كل واحد يقرأ القرآن تحس كده، يعني لما تكون انت مثلا في الحرم وتسمع صوت الشيخ السديس او صوت الشيخ الشريم او كذا، وتحس كأن مكة كلها حواليك عمالة بتردد القرآن. طبعا ده من مكبرات الصوت ومن كذا ومن كذا ومن كذا، لكن داود لا كان فينا مكبر الصوت ولا شيء من هذا خالص مطلقا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. الجبال أوبي يعني يعني رجعي طب التسبيح وطب التحميد والتمجيد، رجعي. هو كان يستغفر كتير ويتوب الى الله كتير ويدعو الله كتير بالالفاظ اللي جاءت في الزبور اللي ربنا اوحى بها اليه. والطير كان الطير يتجمع يسمع صوت، كما جاء في سوره ايضا سوره طه: انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب. شوف العشي هو اخر النهار، والاشراق هو اول الايه، لان هنا تتجلى قدره الله، تتجلى قدره الله عندما يزحف النور ليبدد الايه الظلام، وعندما يزحف الظلام شيئا فشيئا ليغطي الايه الكون، تتجلى قدره الله. حتى احنا الى الان عندنا اذكار الصباح واذكار الايه المساء، فسيدنا داود كان يثني على الله في هذين الوقتين بالذات. فالجبال ترجع طلب تسبيح، شفت الصخور بقى لما تتكلم مع داود وترجع معاه وتقول نفس الكلام، ودي من ضمن معجزات. وهو الطير محشوره، الطيور كلها تتجمع وتسمع لمين؟ تسمع لداود. والطير محشوره كل له اواه. ومن ضمن الميزات ايضا: وشددنا ملكه، لانه قلنا لكم ابان اسرائيل كانوا ممزقين وكانوا متفرقين وكانوا مهزومين هزيمه منكره، فربنا جمعهم على ابنين على ابن وقواهم وقوى مملكتهم. ودي كانت مملكه كبيره شملت كل ارض فلسطين، مملكه داود شملت كل، ما تسمعوش اللي يقول لك يهودا والسامره وهم، بس هم مين؟ فين هم وفين داود؟ والله ان داود لعنه. والله تصدق ولا ما تصدق؟ اوعى تقول ما اصدق، لان القران بيقول كده: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل عائلة مين؟ عاملين له فندق في القدس اسمه فندق الملك ملك داوود، والنجمه بتاعتهم النجمه السداسيه بيسموها نجمه مين؟ نجمه داوود. ومعظم اسماء جنودهم ولا كذا اسمهم ايه؟ ديفيد اللي هو داوود. واخد بالك من الكلام؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبنو اسرائيل توحدوا وقويت مملكتهم في عهد داود الملك النبي، كما قال ربنا: وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. فصل الخطاب، فصل الخطاب يعني حكم العدل، لانه كان بيتمثل كان ملك وكان قاضي، كان ملك وقاضي بيجلس للحكم بين الايه مين ايضا، وفي نفس الوقت كما قلنا عنده رقه وعنده لين وعنده عباده، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل يقول: افضل الصيام عند الله صيام مين؟ داود. وافضل القيام عند الله صيام مين؟ داود. كان بيعمل ايه بقى هو؟ شوف بقى في الصيام والقيام، في الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما، هو ملك خلي بالك من دي، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي القيام كان يعمل ايه؟ كان يقوم نصف الليل ثم ينام ثلثه، كان يقوم نصف الليل ثم ينام ثلثه ثم يقوم سدسه. واخد بالك من الكلام؟ كان يقوم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ربما اصح لكم هذا الحديث، المهم اللي كانوا يقسم الليل الى اقساط. النص كان ينام نصف الليل طحت، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كان ينام ايه نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. يبقى القيام ايه؟ ثلث الليل. والنوم قد ايه؟ ثلثين الليل. النوم الثلثين، النصف الاول والسدس في الاخر، وبين الاثنين ايه؟ الثلث. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام ايه؟ سدسه. ذلك القيام المثالي لسيدنا داود. قال بالك انه ملك. وبعدين الصيام يقوم يوما ويفطر يوما. تعال شوف العمل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لان ياخذ احدكم حبله على ظهره فيحتطب خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. ما اكل احد طعاما خاص خير من ان ياكل من عمل ايه؟ يده. وان نبي الله داود كان ياكل من كسب يده، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بالك الاحاديث كلها دي في صحيح البخاري ومتفق عليها، واحاديث على اعلى درجات من الصحه. وان نبي الله داود كان ياكل من ايه؟ من كسب يده. شوف هو ذلك بقول لك كان بيعمل ايه هو بقى سيدي؟ كانت شغلته الاساسيه حداد. شغلته الاساسيه حداد، ساهم كثيرا جدا في تطور الحضاره، خاصه في اختراع ادوات القتال والجهاد في الدروع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره سبأ: وألنا له الحديد. يعني الحديد، شوف انت العجين او الشمع او الشيء الطين البسيط اللي بيبقى في ايدك بتشكله كيف؟ كيف تشكله؟ هو الحديد بقى كان من ضمن معجزات ان ربنا لين له الحديد. من ضمن المعجزات اللي ربنا اكرمه بها انه لين له الايه؟ بحيث يشكله كما تشكله انت الحديد. هو بالذات لما يجي يصنع وقالنا له حديد، وكان ساهم في اختراع نوع من الدروع. الدروع من قبله كانت مصفحة، لأن الجندي لما كان يقاتل فالدرع كان يحمي صدره ويحميه من الأمام، فكان الدرع ثقيل كان بيعوق حركة الايه؟ الجندي، وفي نفس الوقت ما كانش فيه أي مرونة، فكان بيتعب الجندي، فهي بيحميه من ضربات السيف وكده، لكنه كان بيتعب الايه؟ الجندي. فسيدنا داود ربنا أوحى إليه يعمل أشياء كثيرة في التحسينات، تحسينات على الدروع دي. قال: ولنا له الحد أن نعمل سابغات. سابغات يعني دروع، سابغات يعني تغطي الأماكن اللي ممكن يجي منها الخطر بالنسبة للجندي، يغطي مثلا صدره ويغطي جنبيه أو يغطي ذراعيه أو يغطي كذا حسب اللبس العسكري وحسب الشيء الدفاعي بالنسبة للجندي. فمعنى السابغات يعني تغطي الأشياء اللي ممكن يأتي منها مقتل للإنسان أو طرد للإنسان. وقدر في الطرد، كده في القرآن سورة سبأ: وقدر في الطرد، يعني أحكم الصنعة. فعمل الدروع حلقات، كل حلقة تدخل في حلقة، كل حلقة تدخل في حلقة، فدي بيبقى فيها مرونة بحيث ان الانسان يقوم ويقعد وكذا، يقوم الايه؟ الحلقات تتحرك ايه؟ معه. ومعنى قدر في الصرف لا تخلي الحديد يعني ثقيل بحيث انه يدخل على الجندي، ولا تخليه رقيق او لين بحيث انه يهدده في مقتله، انما الامر يكون محكم، يعني يكون مناسب، لا هو بالثقيل ولا هو بالايه؟ ولا هو بالخفيف. وقدر في الصرف. ولاحظ هنا بقى، ودي ميزة الحضارة الصناعية الإسلامية. الحضارة الصناعية الغربية أو الجاهلية في أي وقت، كان زمان أو الآن أو بعدين، ما تهتم إلا بالصناعة وبس، تجارب نووية، مش عارف تجارب هيدروجينية، كذا كذا، خلاص. لكن شوف هنا بيقول إيه، اسمع الكلام في سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. شفت ميزة الحضارة الإسلامية عن الحضارة المخربة الثانية؟ اصنعوا في الحديد، اصنعوا دروع وخووا بيوسكم وامسلكوا الأسلحة، بس خلوا بالكم واعملوا ايه؟ صالحة، إني بما تعملون بصير، أنا براقبكم، أنا بسجل عليكم أعمالكم، لا تطغوا، ما تروش على الناس، ما تظلموش الناس، لا تتجبروا، لا تستخدموا للإفساد والعتو في الأرض، واعملوا صالحة، إني بما تعملون بصير. وشوف بقى العبارة الثانية في سورة الأنبياء، قل وعلمناه صنعة لبوس لكم، لبوس في القتال يعني، لتحصنكم من بأسكم، وعلمناه صنعة لبوس لكم. لتحصنكم من بأسكم، البأس بأسكم يعني الحرب، يعني من الحرب، فهل أنتم شاكرون؟ خلي بالك من الكلام، انت عندك صناعه، عندك ادوات، عندك امكانيات حضاريه، عندك تكنولوجيا، عندك، لكن هل بتشكر الله؟ فهل انتم شاكرون؟ هو ده السؤال، ده مهم جدا. فهكذا يقول الله عن سيدنا داود. فلازم تعرفوا يا اخوانا ان الانبياء كان لهم دور كبير جدا في رقي الحضاره. يعني ما تقولش بس بتعمل، لازم تفكر ان هلال صنعته بيع كلام، يقعد يطرش الكلمتين دي خلاص، الله يا اولاد مع السلام خلاص. الشيخ الهلال ملوش اي اثر في المجتمع، لا له اثر لا في البيع ولا في الشراء ولا في الصناعه ولا في الاختراعات ولا في اي شيء، بس عمال بيبيع كلام وخلاص. حتى الكلام نفسه الكلام مش عارف، واخد بالك؟ لكن ده كان رجل متفاعل في المجتمع. تطور بقى ملك وبيقيم الليل وبيحكم بين المتخاصمين، وراجل بيصنع الايه؟ عنده مصنع اسلحه، مصنع اسلحه، وعنده قياده للجيش، وعنده وعنده وعنده. دي الصوره الحقيقيه، الصوره الحقيقيه للمسلم اللي بيتفاعل مع شتى مجالات المجتمع. مسلم مؤثر، مسلم مؤثر، مسلم على هامش الحياه. فالمهم ان سيدنا داود بالاضافه انه كان رقيق ولين وعابد، وكان منظم وقته بين شعبه وبين ايه؟ ربه. يعني كان يخلي اوقات معينه للعباده واوقات معينه للحكم واداره شؤون الدوله. مش معنى عباده بقى ان يبقى درويش حضرتك يقعد قاعد طول ال ده، ما واحد مثلا يروح يصوم طول النهار مثلا ويروح دماغه بتوجعه، ولا يروح دايخ الشغل ويهمل الشغل مثلا، او واحد مثلا يصلي طول الليل ورايح ينام هناك في المكتب ولا كذا ولا كذا، واخد بالك؟ انما هذا كان رجل مقتصد. يعني لابد كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام لما اقر سلمان، لما قال لابي الدرداء ان لربك عليك ايه؟ حقا، وان لزورك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، والاخر يقول له فاعطي كل ذي حق حق. او زي ما قلت لك شوف بقى في الصيام وفي القيام وفي الحكم وفي قياده الجيش وفي الصناعه وياكل من كسب ايده، كل هذه الايه؟ كل هذه الامور. القران ذكر عده نماذج من حكم سيدنا داود، في نموذج مذكور في القران وفي نموذج مذكور في الايه؟ في السنه. فعندك النموذج الاول بيدل ان سيدنا داود كان يشرك ابنه سليمان معه في الايه؟ في الحكم. عشان ودي مهمة جدا يا اخواني، مهمة جدا، ان الحاكم اللي يريد الصلاح لبلده ان يكون صفوف من بعده، عشان لما يموت، وهو لازم هيموت بعد 60 سنة، بعد 70، بعد 100، بعد كذا، هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت. فلما يموت تكون فيه كوادر من بعد، كوادر مدربة من بعد على الحكم وعلى الإدارة. انما لما يجي بقى حاكم، لو هو ابو الملهمين اللي في الدنيا كلها، ولكن حضرته ما تابش الصوف من بعد، قاعد حاكم مثلا 50 سنه ولا 60 سنه، تيجي تدور من بعد البلاد كلها ضاعت، لانه ما ضربش حد، لانه كان بيعتبر نفسه هو الحاكم الاوحد اللي ما فيش زيه، اللي ما جابوش حد لا ولا تطش ولا. لكن شوف سيدنا داود عليه السلام انه كان يشارك ابنه معاه في الراي ويدربه على الامر. شوف سورة الأنبياء، يقول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يعني هذا الكلام راجل راعي غنم، الغنم مرت على شخص فأكلت الزرع، أتت عليه خلصت على الزرع، فجاء صاحب الزرع يشتكي راعي الغنم لمين؟ لداود عليه السلام. فلماذا حكم داود؟ داود قال يا راعي الغنم، يا صاحب الزرع، خذ غنم هذا في مقابل الزرع الذي اكلته الايه؟ الغنم. مش الغنم بتاعته كان الزرع، خلاص خذ الغنم في مقابل الايه؟ الزرع. ده حكم عادي، هو رأى ان ده حكم ايه؟ حكم عادي. وفعلا الراجل صاحب الزرع خد الغنم وماشي، فهم في الطريق قبلوا مين؟ سليمان. فقالوا بماذا حكم ابي؟ قالوا حكم بكذا وكذا. قال ولكن انا عندي راي اخر. فراح لداود أبوه قال له تسمح لي كذا كذا، فقال له أنا أرى إن صاحب الزرع يأخذ الغنم ينتفع بأطوافها وأولادها وبنتاجها وألبانها، وصاحب الغنم راعي الغنم يأخذ الأرض دي يزرعها لغاية يخليها في نفس المستوى اللي كانت الغنم، يرجع الزرع لصاحبه ويأخذ الغنم له. تاخد بالك من الكلام ولا لا؟ صاحب الغنم ياخد الايه؟ الارض. صاحب الغنم ياخد الارض يزرع لغايه ما الزرع يبقى في نفس المستوى اللي اتاكلت فيه، يسلم الارض من الزرع لمين؟ لصاحبها. وصاحب الزرع ياخد الغنم ينتفع باصوافها وبنتاجها وبالبنها وكذا، وبعدين يرجع الايه؟ الغنم. يبقى هذا حكم ايه؟ فشوف ربنا علق على الحكم ده ليه؟ ففهمناها سليمان. الحكم المسألة دي فهمناها لمين؟ سليمان. فهمناها سليمان. ففهمناها سليمان. طب هل معنى كده ان داود خاطئ؟ هل داود ما بيعرفش؟ قال ايه؟ وكلا اتينا حكما وعلما. الاثنين عندهم حكم وعندهم ايه؟ علم. بس في القضية دي رجحت كفة مين؟ في القضية دي رجحت كفة سليمان. وده يعلمنا الادب مع العلماء. مش لما يجي الشيخ يفتي ده الصور ان الشيخ الابتر حاجة دي، يبقى الرجل كان يفهمش حاجة. الشيخ ده هو ابو العديف اللي في الدنيا كله، ده ديكم ما بيفهموش. لا غلط، ممكن يكون رأي الشيخ الثاني ايه؟ صح. ممكن يكون رأي الشيخ الان ايه؟ صح. بس ممكن انت الرأي اللي جاء على مزاجك شوية هو رأي مين؟ رأي الشيخ لا. واخد بالك؟ ولكل وجهة هو موليها. واخد بالك؟ فالمهم هذه مسألة يعني تؤكد ان سيدنا داود كان يدرب ابنه على الحب. ان شاء الله لنا طبعا في